السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا نحمد الله عز وجل أن جعلنا من عمار مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم بعمارة عظيمة، ألا وهي عمارة تعليم العلم وتعلمه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإنا لنسأل ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في ذلك وفي سائر أقوالنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الثواب العظيم المرتب على ذلك، وأن يجمع لنا بين الأجور الكريمة لطالب العلم وأجر الحاج الذي تم حجه وأجر المجاهد في سبيله، وأن يزيدنا على ذلك أضعاف أضعاف. درسنا في عصر الخميس والجمعة والسبت كما تعلمون في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب، ولازلنا مع كتاب الجنائز. وفي الفصل الذي يتحدث فيه المصنف رحمه الله عز وجل عن أحكام القبر، وقد تقدمت بعض مسائله وبقي لنا بعض مسائله، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: ويجب أن يستقبل به القبلة.
نعم، هو الآن يتكلم عن كيفية دفن الميت، وتقدم معنا أنه يسن لمن يدخل الميت قبره أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وضع الميت في قبره فإنه يجب أن يستقبل به القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فكما يجب على المسلم الحي أن يستقبل القبلة في صلاته، فإنه يجب أن يستقبل بالميت القبلة في موته، فهي قبلة المسلمين أحياء في صلاتهم وأمواتا في قبورهم. وكما يجب استقبال القبلة في الحياة في الصلاة، فيجب استقبال القبلة في القبر بأن يجعل الميت إلى جهة القبلة. وهذا عمل المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا. ويستحب أن يدنى من حائط القبر وأن يقرب إلى حائط القبر وأن يسند من أمامه بتراب أو نحوه حتى لا ينكب على وجهه، ويسند من ورائه بتراب ولبن أو نحوه حتى لا يستلقي على قفاه، من أجل أن يبقى مستقبلا القبلة. وتحل عقد الكفن في القبر باتفاق المذاهب الأربعة، وهذا هو المعروف عند السلف من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم، أن عقد الكفن تحل في القبر. نعم.
قال: ويسن على جنبه الأيمن.
نعم، عند المذاهب الأربعة يسن أن يجعل الميت على جنبه الأيمن في قبره، لأنه يشبه النائم، وهذا الأفضل في حق النائم، ولأن هذا عمل المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا. نعم.
قال: ويحرم دفن غيره عليه أو معه.
نعم، عند المذاهب الأربعة يجب أن يفرد الميت في قبره، ويحرم أن يدفن غيره معه بأن يجعل في القبر الواحد معا، أو يدفن عليه بأن تجعل بينهما طبقة ويجعل الميت الثاني فوقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر، ولأن في دفن غيره معه أو عليه أذية له من غير ضرورة، ولا تجوز أذية المؤمن حيا ولا ميتا. وبهذا تعلم خطأ ما يفعله بعض العوام من دفن الأطفال مع الكبار في قبر واحد من غير ضرورة، فإن هذا يخالف هذا الواجب، وهو أن يدفن كل ميت في قبره. وقول العامة إن الكبير إذا دفن معه طفل لا يعذب في قبره قول باطل لا صحة له، فالأصل إذا لم تدعو الضرورة أن يدفن الكبير في قبره، وأن يدفن الصغير في قبره، وأن لا يدفن معه غيره، ولا أن يدفن عليه غيره. نعم.
قال: إلا لضرورة.
إلا لضرورة تدعو إلى ذلك، والمقصود بالضرورة هنا الحاجة الشديدة، حيث يقع الناس في مشقة شديدة لو لم يدفنوا اثنين معا أو ثلاثة أو نحو ذلك. فإذا وجدت الضرورة فإنه يجوز أن يدفن الاثنان أو الثلاثة في قبر واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى في يوم أحد وشق على الناس أن يدفنوا لكل أن يحفروا لكل ميت قبرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الاثنين في القبر الواحد كما هو عند البخاري في الصحيح. فإذا وجدت الضرورة فلا حرج، كان كثر الموتى لو أصيب الناس مثلا في البلد ببلاء وكثر الموتى وشق على الناس أن يحفروا لكل ميت قبرا، فإنه لا بأس عند ذاك من جمع الميتين أو أكثر في قبر واحد.
قال: وسن حث التراب عليه ثلاثة ثم يهال.
هذا عند المذاهب الأربعة من سنن الدفن، أن من حضر الدفن يسن له أن يشارك في دفن الميت بأن يحثو التراب عليه ثلاثا، وذلك لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجاء فيه: فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا. جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر ميتا وحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا. رواه ابن ماجة وصححه الألباني، وهو فعل السلف المعروف عنهم من زمن الصحابة رضوان الله عليهم. وقد حثى علي رضي الله عنه على ميت ثلاثا كما رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني، فهو من سبيل المؤمنين وفعل السلف الصالحين رضوان الله عليهم. ثم يهال عليه التراب الذي أخرج عند الحفر، ولا يؤتى له بتراب جديد، وإنما التراب الذي أخرج من القبر عند الحفر يهال عليه. نعم.
قال: واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن.
نعم، نص كثير من الفقهاء على أنه يستحب تلقين الميت إذا وضع في قبره بعد دفنه، فيقال له: قل لا إله إلا الله، أو اعلم أنه لا إله إلا الله، وأن دينك الإسلام، وأن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في هذا حديث ضعيف جدا لا يصلح للاستدلال، وجاء في الحديث عند مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وهذا في الحقيقة عند الاحتضار كما تقدم معنا، وليس بعد الموت كما تفسره رواية ابن حبان: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة. فهذا يبين أن التلقين إنما يكون عند الاحتضار، حتى تكون هذه الكلمة الطيبة آخر كلامه عند الموت. فهذا تفسير واضح بين من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الانتفاع بالإنذار والتذكير إنما هو للأحياء، أما الميت فقد انقطع عمله وانقطع سمعه، إنك لا تسمع الموتى. فالتلقين عند القبر وعند الدفن بدعة، كما نص على ذلك جمع من أهل العلم، منهم العز بن عبد السلام الإمام الشافعي، أعني من أئمة الشافعية، وابن باز وابن عثيمين والألباني رحم الله الجميع، وذلك لعدم وروده. فكم دفن النبي صلى الله عليه وسلم من موتى ولم ينقل عنه أنه كان إذا دفن الميت وقف على رأسه وقال له: قل لا إله إلا الله، أو اعلم أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. وكذلك كم دفن الخلفاء الراشدون من موتى، وكم دفن الصحابة رضوان الله عليهم من موتى ولم ينقل عنهم قط أنهم لقنوا الميت في قبره، فدل ذلك على أنه غير مشروع وأنه بدعة مردودة. وإنما يستحب إذا فرغ من دفن الميت أن يستغفر له وأن يدعى له بالتثبيت، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الألباني والوادعي رحم الله الجميع. وظاهر هنا أن الاستغفار والدعاء يكون فرديا، وأنه لا يشرع أن يقوم رجل فيستغفر ويدعو ويؤمن الناس على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، وهو الذي صلى الله عليه وسلم الذي يرحم أمته، فلو كان ذلك مشروعا وكان فيه خير للميت لفعله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يقف عليه ويعلم الصحابة ويقول: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيشرع لمن حضر الدفن إذا فرغ من دفن الميت أن يقف عند القبر ويستغفر للميت ويسأل الله له التثبيت. نعم.
قال: وسن رش القبر بالماء.
نعم، يستحب أن يرش القبر بالماء، وقد ذكر بعض الفقهاء حديثا جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء، رواه الشافعي، لكن هذا ضعيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرش بالماء فيه مصلحة ظاهرة، وهي تثبيت التراب، فلا يذهب هذا التراب عن القبر، فلا يطير مع الهواء ولا يميل يمينا ولا شمالا، وهذه مصلحة ظاهرة من غير مفسدة. فيستحب أن يرش القبر بالماء من أجل هذه المصلحة التي لا تقابلها مفسدة تمنع منها. نعم.
قال: ورفعه قدر شبر.
نعم، يسن رفع القبر عن الأرض مقدار شبر، وقد نص على ذلك فقهاء المذاهب الأربعة أنه يسن رفع القبر مقدار شبر، وذلك لأنه فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فقد رفعوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم قدر شبر، كما عند الشافعي وابن حبان والبيهقي، وحسنه الألباني وصححه ابن باز فالصحابة رضوان الله عليهم رفعوا قبر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم قدر شبر، فدل ذلك على استحباب هذا. ويستحب تسنيم القبر بأن يجعل التراب عليه كسنام القبر، كسنام الجمل، بمعنى أن لا يكون مسطحا، وإنما يجعل التراب فوقه كسنام الجمل، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما كما ثبت في البخاري، كما ثبت عند البخاري في الصحيح، فقبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما. نعم.
قال: ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره.
نعم، قال يكره تزويقه وتزيينه، ويكره تجصيصه بأن يجعل عليه الجص ونحو ذلك من اسمنت ونحوه، وتبخيره لما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه، رواه مسلم. والصحيح أنه يحرم ذلك، فيحرم تزويقه وتجصيصه وتبخيره، كما اختاره جماعة من أهل العلم، لأن الأصل في النهي التحريم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر، والتزويق من باب أولى، ولأنه ذريعة إلى الشرك، فإذا زين فإن هذا قد يدعو بعد زمن إلى تعظيمه، فقد يأتي الشيطان إلى الناس ويقول: ما فعل بقبر هذا إلا لأنه عبد صالح وولي صالح، فعظموه ثم يوقعهم في الشرك، كما فعل إبليس ببني آدم عندما أوقعهم في عبادة الأصنام في أول الأمر. نعم.
قال: وتقبيله والطواف به،
أي على كلام المصنف يكره تقبيل القبر والطواف به، وهذا القول محدث، أعني القول بالكراهة، فإن السلف مجمعون على تحريم هذا وعلى أنه بدعة محدثة، وعلى أنه لا يطاف إلا بالكعبة، وعلى أن الطواف بالقبور محرم، ولا شك أنه ذريعة إلى الشرك، وهذا مشاهد، فما طاف أحد بقبر إلا وتعلق قلبه بصاحب القبر ودعا صاحب القبر، فهذا الأمر محرم وليس مكروها فقط. نعم.
قال: والاتكاء عليه والاتكاء إليه.
نعم، أن يكره الاتكاء إليه، وأن يستند الإنسان على القبر أو يتخذه وسادة فينام عليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال: لا تؤذي صاحب القبر، لا تؤذي صاحب القبر، رواه أحمد وصححه ابن حجر والألباني رحم الله الجميع. والصحيح أن الاتكاء على القبر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وسماه أذية لصاحب القبر، والنهي يقتضي التحريم، وأذية المؤمن محرمة. نعم.
قال: والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا،
أي أنه يكره المبيت بين القبور والضحك عند القبر وبين القبور وعند الدفن كذلك، وكذلك الحديث في أمر الدنيا، وذلك لأن المقام مقام تذكر الموت ومقام تذكر الآخرة، فلا يليق بالحال أن يتخذه الإنسان مضطجعا ومكانا للمبيت، ولا أن يتضاحك الناس بين القبور ويتحدث، ولا أن يتحدث في أمور الدنيا. وهذا يدل على لهو القلوب وبعدها عن التذكر، فيكره هذا. نعم.
قال: والكتابة عليه.
نعم.
والجلوس والبناء،
أي أنه تكره الكتابة على القبر ويكره الجلوس على القبر ويكره البناء على القبر. والصحيح أن الجلوس والبناء حرام كما اختاره جماعة من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القعود على القبر وأن يبنى عليه كما عند مسلم، والنهي يقتضي التحريم، فيحرم على المسلم أن يقعد على قبر وأن يبني عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم في الصحيح، فدل ذلك على حرمة القعود على القبر. وأما الكتابة على القبر فجمهور الفقهاء على أنها مكروهة، والأقرب والله أعلم التحريم، أن الكتابة محرمة كما ذهب إليه الشوكاني وابن باز، لأنه جاء في الحديث السابق، أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القعود على القبر وأن يبنى عليه زيادة وأن يكتب عليه، وأن يكتب عليه. رواها النسائي وصححها الألباني وابن باز. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر، والنهي يقتضي التحريم، ولأن الكتابة قد تقود إلى الغلو والفخر، فيتوسع الناس في الكتابة، فيأتي هذا فيقول هذا قبر فلان، ويأتي آخر يقول هذا قبر العبد الصالح فلان، ويأتي هذا ويقول هذا قبر المحسن الكريم فلان، فيكون مع الكتابة نوع من النياحة والتعداد على الميت. ولأن الكتابة لم تعهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. أيضا يحرم وطء القبر، يحرم وطء القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ القبور، نهى أن توطأ القبور. رواه الترمذي وصححه الألباني. نعم.
قال رحمه الله: والمشي بالنعل إلا
لفرض. نعم، يعني قلنا يحرم وطء القبور ولو بدون نعل، يحرم وطء القبور والمشي على القبور ولو بدون نعل، لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وطء القبور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أمشي على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أمشي على قبر. لأن أمشي على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أمشي على قبر. رواه ابن ماجه وصححه الألباني والوادعي رحم الله الجميع. نعم.
قال إلا لخوف
والمشي
شوك. قال والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه.
أي يكره المشي بين القبور بالنعال، يكره المشي بين القبور بالنعال عند الحنابلة، واختاره ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع، وذلك لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك، فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه الطحاوي والألباني والوادعي رحم الله الجميع. وجمهور الفقهاء على جواز المشي بالنعل بين القبور لا على القبور من غير كراهة، لأنه جاء في الحديث إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم أتاه ملكان، والحديث في الصحيحين متفق عليه. قالوا فدل ذلك على جواز المشي بين القبور بالنعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه لا يسمع قرع نعالهم. والذي يظهر والله أعلم أن المشي بين القبور في ساحة القبور بالنعال مكروه منهي عنه، وأما المشي في الطرقات بين القبور بالنعال فلا بأس به، ما وضع للطريق والمشي فيه بين القبور والوصول منه إلى القبور هذا لا بأس من المشي بالنعال فيه، ويحمل عليه حديث وإنه لا يسمع قرع نعالهم. أما المشي بين القبور في داخل ساحة القبور فهذا منهي عنه وهو يعني مكروه. نعم.
قال رحمه الله ويحرم إسراج المقابر.
نعم. قال إلا لخوف شوك أو نحوه، يعني لخوف مضرة، فإذا كان في القبور ما يؤذي بين القبور ما يؤذي من زجاج مكسر أو شوك أو نحو ذلك فلا بأس أن يلبس الإنسان نعله مع توقي أن يطأ القبور، مع توقي أن يطأ القبور. نعم.
قال ويحرم إسراج المقابر.
نعم، يحرم إسراج المقابر يعني يحرم إضاءة المقابر، يحرم إضاءة المقابر لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وضعفه الألباني، لكن نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على تحريم إسراج القبور، نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على تحريم إسراج القبور، فوضع السرج في القبر ووضع السرج بين القبور محرم، لكن وضع سراج لمصلحة كوضع السراج عند الدفن ليلا لا بأس به أن يأتي الناس معهم بسراج يستضيئون به في الطريق إذا احتاجوا إلى الدفن ليلا، ويضيئون به القبر عند الدفن، هذا لا بأس به. كذلك نص العلماء على أن وضع السرج على أسوار المقبرة لا بأس به، أما إسراج المقابر نفسها فهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التحريم فيه. نعم.
قال: والدفن بالمساجد.
نعم، يحرم الدفن بالمساجد، لأن المسجد وقف لما وضع له، وهو الصلاة وإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، فالدفن في المسجد غصب لهذا الوقف وهو محرم، ولأنه لا يجوز أن تتخذ القبور مساجد، وإذا دفن في المسجد اتخذ القبر مسجدا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات عليهم العبد إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، يوم القيامة، متفق عليه. فدل ذلك على حرمة أن يتخذ القبر مسجدا، وإذا دفن في المسجد فإن القبر يتخذ مسجدا، فذلك محرم. نعم.
قال: وفي ملك الغير.
نعم، يحرم الدفن في ملك الغير بغير إذنه، ولو كانت الأرض فضاء، ما دام أنها مملوكة فلا يجوز اتخاذها مقبرة. بعض الناس مثلا إذا رأوا في طرف البلد أرضا فضاء وكان مالكها غائبا يتخذونها مقبرة، ويأتي هذا ويدفن، وقد يبدأون كالعادة بدفن الأطفال فيها، فيدفنون الأطفال في طرفها ثم يتوسعون حتى توضع مقبرة، وهذا لا يجوز، لأن هذه الأرض مملوكة فلا يجوز التصرف فيها بغير إذن مالكها. فالدفن في ملك الغير حرام لا يجوز. نعم.
قال: وينبش.
وينبش القبر إذا دفن في المسجد أو في ملك الغير. المعلوم أنه إذا كان هناك مسجد ودفن فيه ميت، ولو كان الذي تبرع بالمسجد ولو كان الذي بنى المسجد، أن هذا حرام وغصب لهذا الوقف ومنكر يجب تغييره، وتغييره يكون بنبشه وإخراج الميت بإكرام ودفنه مع المسلمين وإصلاح مكان دفنه في المسجد. أما إذا كان القبر سابقا للمسجد ثم بني عليه المسجد فإن الواجب أن يهدم المسجد، فإن هذا المسجد ليس مشروعا، بل هو على خلاف شرع الله ووجوده منكر، فيجب هدمه. وكذلك إذا دفن في ملك الغير فإنه يجب أن ينبش القبر إلا إذا أذن المالك وجعل ذلك مقبرة، قال ما دمتم دفنتم في أرضي فأنا آذن سامح وخلاص تجعل مقبرة للمسلمين، فهنا لا ينبش. أما إذا لم يأذن فإنه يجب نبش القبر وإخراج المقبور من هذا القبر بإكرام ودفنه في مقابر المسلمين، وهذا من إنكار هذا المنكر وتغييره. نعم. والمعلوم يا إخوة أنه لا يجوز نبش قبور المسلمين لغير سبب شرعي. إذا دفن الميت في قبره لا يجوز أن ينبش، ونبشه اعتداء عليه إلا إذا وجد سبب شرعي يقتضي ذلك. فإذا وجد سبب شرعي فإنه لا بأس من النبش بإكرام ودفن الميت في مقابر المسلمين. نعم.
قال والدفن بالصحراء أفضل.
نعم، يدفن في المقابر، والأفضل في المقابر أن تكون خارج البلد. الأفضل في المقابر أن تكون خارج البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، والبقيع هذا كان يعد بالنسبة للمدينة صحراء، فكان في عنده مصلى للعيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في صلاة العيد إلى الصحراء. أين الصحراء؟ عند مسجد الغمامة على يمين القبلة، وعند البقيع على يسار القبلة. فكانت المدينة كما قلنا مرارا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا هي المسجد النبوي اليوم، تقريبا هي المسجد النبوي اليوم. فإذا خرجت من ساحة المسجد فقد خرجت إلى الصحراء، وهناك ضواحي، لكن بالنسبة للمدينة كانت هكذا. فكنت إذا خرجت من الساحة على اليمين تخرج إلى مسجد الغمامة كان صحراء، ما كان هناك مسجد، كصحراء، وكان هناك المصلى. وإذا خرجت من جهة اليسار من جهة القبلة تخرج إلى البقيع وكان صحراء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن أصحابه بالبقيع، ولم يزل المسلمون على هذا يجعلون مقابرهم في أطراف البلد خارج البلد، فهذا أفضل. إذن الدفن في المقابر، والأفضل أن تجعل المقابر خارج البلد في أطراف البلد. نعم.
قال رحمه الله وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها.
نعم، هنا يقول المصنف إن ماتت الحامل حرم شق بطنها لإخراج الولد، لأن شق بطنها إهانة لها، وإكرام المسلم حيا وميتا واجب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، رواه أبو داود وابن ماجه وصححه الألباني. والشق كالكسر، شق الجلد ككسر العظم، فيحرم أن يشق بطن الحامل. أنا أذكر ما يقولون ثم أعود إن شاء الله. طيب ماذا يصنع إذا ماتت ونحن نرى أنها حامل، ماذا يفعل بها؟ نعم.
قال: وأخرج النساء من ترجى حياته.
نعم، قالوا من يرجى أنه يخرج حيا بأن كان متحركا في بطن أمه وكان له 6 أشهر فأكثر، فإن النساء يخرجنه. كيف يخرجنه؟ قالوا بالمعالجة، يعالجن بالأدوية والتدليك ونحو ذلك حتى يخرج الجنين بدون شق، بدون شق. نعم.
قال: فإن تعذر لم تدفن حتى يموت.
فإن تعذر إخراجه ما أمكن، حاول النساء ما خرج، فإنها تترك حتى يموت، بمعنى حتى لا يتحرك. وبعضهم قال يوضع عليها شيء ثقيل حتى يسكن ما في بطنها ثم تدفن. طيب، ما العلة في كل هذا؟ العلة قالوا إن كونه حملا مظنون، يمكن أن يكون حمل ويمكن أن يكون انتفاخ، يمكن هذه ريح في بطنها تتحرك، ليست حملا. وشق بطنها مفسدة معلومة، فلا يجوز ارتكاب مفسدة معلومة لمصلحة مظنونة. أنا أقول ما يقولون، لا يجوز ارتكاب مفسدة معلومة وهي شق البطن لمصلحة مظنونة. ولذلك قالوا نعم.
قال: وإن خرج بعضه حيا.
وإن خرج بعضه حيا، خرج رأسه، ورأيناه، وعلق الباقي. قالوا هنا يشق البطن لإخراج الباقي، يشق البطن لإخراج الباقي. طيب، لماذا قلتم هنا يشق وهناك قلتم لا يشق؟ قالوا هنا لأن تيقنا أنه حمل وأنه حي، خرج رأسه وجدناه حيا، إذن هو حمل وهو حي، فما دام أن تيقنا أنه حمل وأنه حي فإنا نشق البطن، لأن المصلحة هنا معلومة وهي إخراج هذا الجنين الحي. والصحيح أنه يشق بطن المرأة الحامل إذا ماتت، إذا علمنا وجود الجنين وظننا أنه يخرج حيا، فإنه يجوز شق جلد الحي لمصلحة العلاج وهو مظنون، يجوز إجراء عملية لها وهي حية لعلاجها، والعلاج مظنون، يمكن أن تشفى ويمكن ما تشفى. فكذلك هنا. ثم نزيد أنه في زماننا هذا مع وجود التصوير ونحو ذلك لم يبقى أنه مظنون، بل هو معلوم. فإذا علمنا أنه موجود في البطن وأنه حي وأنه ترجى حياته لو خرج، فإنه يجب أن يشق بطن المرأة التي ماتت وفي بطنها حمل ويخرج هذا الجنين. وفي هذا يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: لو أدرك أصحابنا ما أدركنا لقالوا بوجوب شق بطن المرأة الحامل لذلك. يقول: لو أن الطب تطور في زمن أصحابنا الذين يقولون هذا القول، أصحابنا يعني الحنابلة الذين يقولون هذا القول، لو كان الطب الذي تطور في زمننا في زمانهم لما قالوا بقولهم هذا، بل قالوا يشق بطنها. ولا شك في هذا، ولا شك في هذا، فإن العلة التي ذكروها منتفية اليوم تماما. والشاهد أن نقول إنه لو لم يتطور الطب هذا التطور فإنه يجب شق بطن المرأة الحامل إذا ظننا أن الجنين إذا خرج يعيش. فكيف ونحن اليوم نعلم أنه موجود ونرى صورته ونعلم أنه حي ونعلم بظاهر الأمور أنه يمكن أن يعيش إذا أخرج؟ لا شك أن هذا القول قد سقط وانتهى، أعني القول بأنه لا يشق بطن المرأة الحامل، وأن القول بوجوب شق بطنها هو القول المتعين في زماننا. ولعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا.
جزاكم الله خيرا، نفع الله بما قلتم، بارك الله فيكم، أحسن الله فيكم. يقول: هل من السنة القيام وإقامة الصفوف في صلاة الجنازة قبل قيام الإمام؟
السنة أن يصف الناس وأن يكثر المصلون على الميت، ولم يرد في ذلك حد محدود، هل هو قبل قيام الإمام أو بعد قيام الإمام، المهم أن لا يشق على المصلين. نعم.
يقول: ما حكم حمل الجنازة من المصلى إلى المقبرة بالسيارة أو العربة؟
يجوز حملها عند الحاجة، والأصل والسنة أن تحمل على الأكتاف. نعم.
يقول: ما حكم توسيد الميت على وسادة من تراب؟ فهذا يفعل في
ما يجوز هذا، وإنما يعني يوضع من أمامه من خلفه، أما وضع وسادة للرأس سواء من لبن أو تراب أو مخدة أو نحو ذلك فهذا غير مشروع. نعم.
قال: يقول: هل يشرع بعد الدفن أن يذكر المسلم إخوانه المسلمين بالاستغفار للميت بعد الدفن؟
نعم، يعلمهم ويذكرهم، يعلمهم ويذكرهم، لكن إذا كان الناس يعرفون وعلم منهم أنهم يعرفون فلا حاجة لقول هذا في كل مرة، لكن إذا ظن الإنسان أن هناك من لا يعرف هذا فإنه يعلم ويذكر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: في بلد يوضع فوق القبر كأس من ماء، فما حكم هذا؟
أما وضع كأس من الماء أو الجريدة أو الزهور رجاء أن يخفف عن الميت فهذا لا يجوز، وهذا سوء ظن بالمقبور، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريدة على القبر لأنه علم صلى الله عليه وسلم بالوحي، أما غيره فلا يجوز له أن يفعل ذلك. فوضع كأسة على من الماء البارد على القبر بحجة أن هذا يعني يخفف العذاب عن الميت، أو وضع الزهور أو وضع الجريد لا يجوز، كما أن وضع الزهور بدون اعتقاد أنه يخفف عن الميت به لا يجوز، لأنه ليس من سنة المسلمين وإنما هو تشبه بالكفار. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض الناس يجعل القبر الحصى الصغير على كامل القبر، فهل هذا جائز؟
يضع ماذا؟
الحصى الصغير.
الحصبة الصغيرة إذا احتيج إليها ما في بأس من وضعها، إذا كان التراب مما يطير ولا يثبت فيوضع الحصبة الصغيرة من أجل تثبيت التراب ما في بأس إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: عندما يدفن الميت تحدث بعض المخالفات بعد الدفن كزيادة التراب فوق المشروع والأدعية الجماعية وقراءة الفاتحة، فمتى يكون الانصراف؟
الإنسان إذا فرغ من دفن الميت يقوم يدعو له ويستغفر له ويقيم السنة، وإذا أمكنه أن ينكر ما يكون ممنوعا فنور على نور، وإذا لم يمكنه فإنه ينصرف. نعم.
يقول كثير من الناس اليوم بعد الدفن يستقبلون القبلة ويرفعون أيديهم، فما حكم ذلك؟
أما رفع اليدين فلا بأس به، وهو من أسباب إجابة الدعاء، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ورفع أو دعا ولم يرفع، فهو مطلق. فيبقى من النوع الثالث الذي لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حال، فيكون رفع اليدين فيه من أسباب إجابة الدعاء. وأما استقبال القبلة فالظاهر أن الإنسان يدعو على حاله، يقف على القبر ويدعو. نعم.
أحصلكم يقول: هل يجوز إخراج المدفون في مقبرة كافرة لدفنه في مقبرة المسلمين؟
نعم، إذا دفن المسلم في مقابر الكفار فيجوز إخراجه ليدفن في مقابر المسلمين، لأنه لا يجوز أن يدفن المسلم في قبور الكفار. نعم.
أحصيكم يقول: هل يجوز نبش القبر إذا وضع فيه سحر؟
هذه من المصائب، وبعض الناس قد يكون عنده من عدم الخوف من الله ما يوصله إلى هذا، فيتحيل في إيصال غاية الإضرار فيجعل السحر في قبر أو في بطن حيوان أو نحو ذلك، ولكن هذا الشيء مظنون لا يعلم، حتى لو تواطأت الرؤى عليه فإن الرؤى تكون مظنونة، وحتى لو أخبر جني بهذا فإن الأصل فيهم الكذب. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز نبش القبر إلى أن يوصل إلى المقبور بزعم إخراج السحر، فإن النبش مفسدة معلومة لتحقيق مصلحة موهومة الله أعلم بها، لا تستند إلى شيء يعتمد عليه. نعم.
أحصلكم يقولون في بعض، يقول: في بعض البلدان يحفرون القبور ويأخذ عظام الأموات ليبيعوها، فهل يجوز وضع حارس على هذه المقبرة؟
نبش الجثث من أجل بيعها على طلاب كليات الطب ونحو ذلك منكر عظيم، ويجب على ولاة الأمر منعه في كل بلد، وإذا اقتضى الأمر أن يجعل على المقبرة حارس يمنع من هذا فلا بأس، يخصص حارس يمنع من هذا. وكذلك مثلا إذا ابتلي الناس بالاعتقاد في قبر في المقبرة ويذهبون ويأخذون من ترابه ويتقربون إليه فإنه يجب منع هذا، فإن احتيج إلى وضع حارس على المقبرة لمنع هذا فلا بأس بهذا، ولعل في هذا كفاية والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا نحمد الله عز وجل أن جعلنا من عمار مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم بعمارة عظيمة، ألا وهي عمارة تعليم العلم وتعلمه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وإنا لنسأل ربنا سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في ذلك وفي سائر أقوالنا وأعمالنا، وأن يرزقنا الثواب العظيم المرتب على ذلك، وأن يجمع لنا بين الأجور الكريمة لطالب العلم وأجر الحاج الذي تم حجه وأجر المجاهد في سبيله، وأن يزيدنا على ذلك أضعاف أضعاف. درسنا في عصر الخميس والجمعة والسبت كما تعلمون في الفقه في دين الله عز وجل، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، حيث نشرح كتاب دليل الطالب، ولازلنا مع كتاب الجنائز. وفي الفصل الذي يتحدث فيه المصنف رحمه الله عز وجل عن أحكام القبر، وقد تقدمت بعض مسائله وبقي لنا بعض مسائله، فيتفضل الابن نور الدين وفقه الله والسامعين يقرأ لنا من حيث وقفنا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال الشيخ مرعي بن يوسف الكرمي رحمه الله تعالى: ويجب أن يستقبل به القبلة.
نعم، هو الآن يتكلم عن كيفية دفن الميت، وتقدم معنا أنه يسن لمن يدخل الميت قبره أن يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقول بسم الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا وضع الميت في قبره فإنه يجب أن يستقبل به القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الكعبة: قبلتكم أحياء وأمواتا. رواه أبو داود وحسنه الألباني. فكما يجب على المسلم الحي أن يستقبل القبلة في صلاته، فإنه يجب أن يستقبل بالميت القبلة في موته، فهي قبلة المسلمين أحياء في صلاتهم وأمواتا في قبورهم. وكما يجب استقبال القبلة في الحياة في الصلاة، فيجب استقبال القبلة في القبر بأن يجعل الميت إلى جهة القبلة. وهذا عمل المسلمين من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا. ويستحب أن يدنى من حائط القبر وأن يقرب إلى حائط القبر وأن يسند من أمامه بتراب أو نحوه حتى لا ينكب على وجهه ويسند من ورائه بتراب ولبن أو نحوه حتى لا يستلقي على قفاه من أجل أن يبقى مستقبلا القبلة. وتحل عقد الكفن في القبر باتفاق المذاهب الأربعة، وهذا هو المعروف عند السلف من الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم، أن عقد الكفن تحل في القبر. نعم.
قال: ويسن على جنبه الأيمن.
نعم، عند المذاهب الأربعة يسن أن يجعل الميت على جنبه الأيمن في قبره، لأنه يشبه النائم، وهذا الأفضل في حق النائم، ولأن هذا عمل المسلمين من زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا. نعم.
قال: ويحرم دفن غيره عليه أو معه.
نعم، عند المذاهب الأربعة يجب أن يفرد الميت في قبره، ويحرم أن يدفن غيره معه بأن يجعل في القبر الواحد معا، أو يدفن عليه بأن تجعل بينهما طبقة ويجعل الميت الثاني فوقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر، ولأن في دفن غيره معه أو عليه أذية له من غير ضرورة، ولا تجوز أذية المؤمن حيا ولا ميتا. وبهذا تعلم خطأ ما يفعله بعض العوام من دفن الأطفال مع الكبار في قبر واحد من غير ضرورة، فإن هذا يخالف هذا الواجب، وهو أن يدفن كل ميت في قبره. وقول العامة إن الكبير إذا دفن معه طفل لا يعذب في قبره قول باطل لا صحة له، فالأصل إذا لم تدعو الضرورة أن يدفن الكبير في قبره، وأن يدفن الصغير في قبره، وأن لا يدفن معه غيره، ولا أن يدفن عليه غيره. نعم.
قال: إلا لضرورة.
إلا لضرورة تدعو إلى ذلك، والمقصود بالضرورة هنا الحاجة الشديدة، حيث يقع الناس في مشقة شديدة لو لم يدفنوا اثنين معا أو ثلاثة أو نحو ذلك، فإذا وجدت الضرورة فإنه يجوز أن يدفن الاثنان أو الثلاثة في قبر واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى في يوم أحد وشق على الناس أن يدفنوا لكل أن يحفروا لكل ميت قبرا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الاثنين في القبر الواحد كما هو عند البخاري في الصحيح، فإذا وجدت الضرورة فلا حرج، كأن كثر الموتى، لو أصيب الناس مثلا في البلد ببلاء وكثر الموتى وشق على الناس أن يحفروا لكل ميت قبرا، فإنه لا بأس عند ذاك من جمع الميتين أو أكثر في قبر واحد. نعم.
قال: وسن حثو التراب عليه ثلاثة ثم يهال.
هذا عند المذاهب الأربعة من سنن الدفن، أن من حضر الدفن يسن له أن يشارك في دفن الميت بأن يحثو التراب عليه ثلاثا، وذلك لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وجاء فيه: فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا. جاء فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر ميتا وحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا. رواه ابن ماجه وصححه الألباني، وهو فعل السلف المعروف عنهم من زمن الصحابة رضوان الله عليهم. وقد حثى علي رضي الله عنه على ميت ثلاثا كما رواه ابن أبي شيبة وصححه الألباني، فهو من سبيل المؤمنين وفعل السلف الصالحين رضوان الله عليهم. ثم يهال عليه التراب الذي أخرج عند الحفر، ولا يؤتى له بتراب جديد، وإنما التراب الذي أخرج من القبر عند الحفر يهال عليه. نعم.
قال: واستحب الأكثر تلقينه بعد الدفن.
نعم، نص كثير من الفقهاء على أنه يستحب تلقين الميت إذا وضع في قبره بعد دفنه، فيقال له: قل لا إله إلا الله، أو اعلم أنه لا إله إلا الله، وأن دينك الإسلام، وأن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وقد ورد في هذا حديث ضعيف جدا لا يصلح للاستدلال، وجاء في الحديث عند مسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وهذا في الحقيقة عند الاحتضار كما تقدم معنا، وليس بعد الموت كما تفسره رواية ابن حبان: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، فإنه من كان آخر كلمته لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة. فهذا يبين أن التلقين إنما يكون عند الاحتضار، حتى تكون هذه الكلمة الطيبة آخر كلامه عند الموت. فهذا تفسير واضح بين من النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن الانتفاع بالإنذار والتذكير إنما هو للأحياء، أما الميت فقد انقطع عمله وانقطع سمعه، إنك لا تسمع الموتى. فالتلقين عند القبر وعند الدفن بدعة، كما نص على ذلك جمع من أهل العلم، منهم العز بن عبد السلام الإمام الشافعي، أعني من أئمة الشافعية، وابن باز وابن عثيمين والألباني رحم الله الجميع، وذلك لعدم وروده. فكم دفن النبي صلى الله عليه وسلم من موتى ولم ينقل عنه أنه كان إذا دفن الميت وقف على رأسه وقال له: قل لا إله إلا الله، أو اعلم أنه لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله. وكذلك كم دفن الخلفاء الراشدون من موتى، وكم دفن الصحابة رضوان الله عليهم من موتى، ولم ينقل عنهم قط أنهم لقنوا الميت في قبره. فدل ذلك على أنه غير مشروع، وأنه بدعة مردودة. وإنما يستحب إذا فرغ من دفن الميت أن يستغفر له وأن يدعى له بالتثبيت. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود وصححه الألباني والوادعي رحم الله الجميع. وظاهر هنا أن الاستغفار والدعاء يكون فرديا، وأنه لا يشرع أن يقوم رجل فيستغفر ويدعو ويؤمن الناس على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ذلك، وهو الذي صلى الله عليه وسلم الذي يرحم أمته. فلو كان ذلك مشروعا وكان فيه خير للميت لفعله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يقف عليه ويعلم الصحابة ويقول: استغفروا لأخيكم وسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فيشرع لمن حضر الدفن إذا فرغ من دفن الميت أن يقف عند القبر ويستغفر للميت ويسأل الله له التثبيت. نعم.
قال: وسن رش القبر بالماء.
نعم، يستحب أن يرش القبر بالماء. وقد ذكر بعض الفقهاء حديثا جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه إبراهيم ماء، رواه الشافعي، لكن هذا ضعيف ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الرش بالماء فيه مصلحة ظاهرة، وهي تثبيت التراب، فلا يذهب هذا التراب عن القبر، فلا يطير مع الهواء ولا يميل يمينا ولا شمالا، وهذه مصلحة ظاهرة من غير مفسدة. فيستحب أن يرش القبر بالماء من أجل هذه المصلحة التي لا تقابلها مفسدة تمنع منها. نعم.
قال: ورفعه قدر شبر.
نعم، يسن رفع القبر عن الأرض مقدار شبر، وقد نص على ذلك فقهاء المذاهب الأربعة أنه يسن رفع القبر مقدار شبر، وذلك لأنه فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فقد رفعوا قبر النبي صلى الله عليه وسلم قدر شبر، كما عند الشافعي وابن حبان والبيهقي، وحسنه الألباني وصححه ابن باز فالصحابة رضوان الله عليهم رفعوا قبر حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم قدر شبر، فدل ذلك على استحباب هذا. ويستحب تسنيم القبر بأن يجعل التراب عليه كسنام القبر، كسنام الجمل، بمعنى أن لا يكون مسطحا، وإنما يجعل التراب فوقه كسنام الجمل، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما كما ثبت في البخاري، كما ثبت عند البخاري في الصحيح. فقبر النبي صلى الله عليه وسلم كان مسنما. نعم.
قال: ويكره تزويقه وتجصيصه وتبخيره.
نعم، قال: يكره تزويقه وتزيينه، ويكره تجصيصه بأن يجعل عليه الجص ونحو ذلك من اسمنت ونحوه، وتبخيره لما جاء عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يقعد عليه. رواه مسلم. والصحيح أنه يحرم ذلك، فيحرم تزويقه وتجصيصه وتبخيره، كما اختاره جماعة من أهل العلم، لأن الأصل في النهي التحريم، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تجصيص القبر والتزويق من باب أولى، ولأنه ذريعة إلى الشرك، ولأنه ذريعة إلى الشرك، فإذا زين فإن هذا قد يدعو بعد زمن إلى تعظيمه، فقد يأتي الشيطان إلى الناس ويقول: ما فعل بقبر هذا إلا لأنه عبد صالح وولي صالح، فعظموه ثم يوقعهم في الشرك، كما فعل إبليس ببني آدم عندما أوقعهم في عبادة الأصنام في أول الأمر. نعم.
قال: وتقبيله والطواف به،
أي على كلام المصنف يكره تقبيل القبر والطواف به، وهذا القول محدث، أعني القول بالكراهة، فإن السلف مجمعون على تحريم هذا وعلى أنه بدعة محدثة، وعلى أنه لا يطاف إلا بالكعبة، وعلى أن الطواف بالقبور محرم، ولا شك أنه ذريعة إلى الشرك، وهذا مشاهد، فما طاف أحد بقبر إلا وتعلق قلبه بصاحب القبر ودعا صاحب القبر، فهذا الأمر محرم وليس مكروها فقط. نعم.
قال: والاتكاء عليه والاتكاء إليه.
نعم، أن يكره الاتكاء إليه، وأن يستند الإنسان على القبر أو يتخذه وسادة فينام عليه، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد اتكأ على قبر فقال: لا تؤذي صاحب القبر، لا تؤذي صاحب القبر. رواه أحمد وصححه ابن حجر والألباني رحم الله الجميع. والصحيح أن الاتكاء على القبر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه وسماه أذية لصاحب القبر، والنهي يقتضي التحريم، وأذية المؤمن محرمة. نعم.
قال: والمبيت والضحك عنده والحديث في أمر الدنيا،
أي أنه يكره المبيت بين القبور والضحك عند القبر وبين القبور وعند الدفن كذلك، وكذلك الحديث في أمر الدنيا، وذلك لأن المقام مقام تذكر الموت ومقام تذكر الآخرة، فلا يليق بالحال أن يتخذه الإنسان مضطجعا ومكانا للمبيت، ولا أن يتضاحك الناس بين القبور ويتحدث، ولا أن يتحدث في أمور الدنيا، وهذا يدل على لهو القلوب وبعدها عن التذكر، فيكره هذا. نعم.
قال: والكتابة عليه نعم. والجلوس والبناء
أي أنه تكره الكتابة على القبر ويكره الجلوس على القبر ويكره البناء على القبر. والصحيح أن الجلوس والبناء حرام كما اختاره جماعة من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القعود على القبر وأن يبنى عليه كما عند مسلم، والنهي يقتضي التحريم، فيحرم على المسلم أن يقعد على قبر وأن يبني عليه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، خير له من أن يجلس على قبر، رواه مسلم في الصحيح. فدل ذلك على حرمة القعود على القبر. وأما الكتابة على القبر فجمهور الفقهاء على أنها مكروهة، والأقرب والله أعلم التحريم، أن الكتابة محرمة كما ذهب إليه الشوكاني وابن باز، لأنه جاء في الحديث السابق، أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القعود على القبر وأن يبنى عليه زيادة وأن يكتب عليه، وأن يكتب عليه، رواها النسائي وصححها الألباني وابن باز. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبر، والنهي يقتضي التحريم، ولأن الكتابة قد تقود إلى الغلو والفخر، فيتوسع الناس في الكتابة، فيأتي هذا فيقول هذا قبر فلان، ويأتي آخر يقول هذا قبر العبد الصالح فلان، ويأتي هذا ويقول هذا قبر المحسن الكريم فلان، فيكون مع الكتابة نوع من النياحة والتعداد على الميت. ولأن الكتابة لم تعهد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. أيضا يحرم وطء القبر، يحرم وطء القبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن توطأ القبور، نهى أن توطأ القبور، رواه الترمذي وصححه الألباني. نعم.
قال رحمه الله: والمشي بالنعل إلا
نعم، يعني قلنا يحرم وطء القبور ولو بدون نعل، يحرم وطء القبور والمشي على القبور ولو بدون نعل، لما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن وطء القبور، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن أمشي على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أمشي على قبر، لأن أمشي على جمرة أو سيف أحب إلي من أن أمشي على قبر، رواه ابن ماجه وصححه الألباني والوادعي رحم الله الجميع. نعم.
قال: إلا لخوف
والمشي شوك.
قال: والمشي بالنعل إلا لخوف شوك ونحوه.
أي يكره المشي بين القبور بالنعال، يكره المشي بين القبور بالنعال عند الحنابلة، واختاره ابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع، وذلك لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في القبور وعليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين ألقي سبتيتيك. فنظر الرجل فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الطحاوي والألباني والوادعي رحم الله الجميع. وجمهور الفقهاء على جواز المشي بالنعل بين القبور لا على القبور من غير كراهة، لأنه جاء في الحديث: إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه لا يسمع قرع نعالهم. أتاه ملكان. والحديث في الصحيحين متفق عليه. قالوا: فدل ذلك على جواز المشي بين القبور بالنعال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنه لا يسمع قرع نعالهم. والذي يظهر والله أعلم أن المشي بين القبور في ساحة القبور بالنعال مكروه، منهي عنه. وأما المشي في الطرقات بين القبور بالنعال فلا بأس به، ما وضع للطريق والمشي فيه بين القبور والوصول منه إلى القبور هذا لا بأس من المشي بالنعال فيه، ويحمل عليه حديث: وإنه لا يسمع قرع نعالهم. أما المشي بين القبور في داخل ساحة القبور فهذا منهي عنه، وهو يعني مكروه. نعم.
قال رحمه الله: ويحرم إسراج المقابر.
نعم، قال: إلا لخوف شوك أو نحوه، يعني لخوف مضرة، فإذا كان في القبور ما يؤذي، بين القبور ما يؤذي من زجاج مكسر أو شوك أو نحو ذلك، فلا بأس أن يلبس الإنسان نعله مع توقي أن يطأ القبور، مع توقي أن يطأ القبور. نعم.
قال: ويحرم إسراج المقابر.
نعم، يحرم إسراج المقابر، يعني يحرم إضاءة المقابر، يحرم إضاءة المقابر، لما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أبو داود والنسائي والترمذي، وضعفه الألباني، لكن نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على تحريم إسراج القبور. نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الإجماع على تحريم إسراج القبور، فوضع السرج في القبر ووضع السرج بين القبور محرم، لكن وضع سراج لمصلحة كوضع السراج عند الدفن ليلا لا بأس به، أن يأتي الناس معهم بسراج يستضيئون به في الطريق إذا احتاجوا إلى الدفن ليلا ويضيئون به القبر عند الدفن، هذا لا بأس به. كذلك نص العلماء على أن وضع السرج على أسوار المقبرة لا بأس به، أما إسراج المقابر نفسها فهذا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله التحريم فيه. نعم.
قال: والدفن بالمساجد.
نعم، يحرم الدفن بالمساجد، لأن المسجد وقف لما وضع له، وهو الصلاة وإقامة ذكر الله سبحانه وتعالى، فالدفن في المسجد غصب لهذا الوقف وهو محرم، ولأنه لا يجوز أن تتخذ القبور مساجد، وإذا دفن في المسجد اتخذ القبر مسجدا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك قوم إذا مات عليهم العبد، إذا مات فيهم العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، يوم القيامة. متفق عليه. فدل ذلك على حرمة أن يتخذ القبر مسجدا، وإذا دفن في المسجد فإن القبر يتخذ مسجدا، فذلك محرم. نعم.
قال: وفي ملك الغير.
نعم، يحرم الدفن في ملك الغير بغير إذنه، ولو كانت الأرض فضاء، ما دام أنها مملوكة فلا يجوز اتخاذها مقبرة. بعض الناس مثلا إذا رأوا في طرف البلد أرضا فضاء وكان مالكها غائبا يتخذونها مقبرة، ويأتي هذا ويدفن، وقد يبدأون كالعادة بدفن الأطفال فيها، فيدفنون الأطفال في طرفها ثم يتوسعون حتى توضع مقبرة، وهذا لا يجوز، لأن هذه الأرض مملوكة فلا يجوز التصرف فيها بغير إذن مالكها. فالدفن في ملك الغير حرام لا يجوز. نعم.
قال: وينبش.
وينبش القبر إذا دفن في المسجد أو في ملك الغير. المعلوم أنه إذا كان هناك مسجد ودفن فيه ميت، ولو كان الذي تبرع بالمسجد، ولو كان الذي بنى المسجد، أن هذا حرام وغصب لهذا الوقف ومنكر يجب تغييره، وتغييره يكون بنبشه وإخراج الميت بإكرام ودفنه مع المسلمين وإصلاح مكان دفنه في المسجد. أما إذا كان القبر سابقا للمسجد ثم بني عليه المسجد، فإن الواجب أن يهدم المسجد، فإن هذا المسجد ليس مشروعا، بل هو على خلاف شرع الله ووجوده منكر فيجب هدمه. وكذلك إذا دفن في ملك الغير فإنه يجب أن ينبش القبر، إلا إذا أذن المالك وجعل ذلك مقبرة، قال: ما دمتم دفنتم في أرضي فأنا آذن وسامح وخلاص، تجعل مقبرة للمسلمين، فهنا لا ينبش. أما إذا لم يأذن فإنه يجب نبش القبر وإخراج المقبور من هذا القبر بإكرام ودفنه في مقابر المسلمين، وهذا من إنكار هذا المنكر وتغييره. نعم. والمعلوم يا إخوة أنه لا يجوز نبش قبور المسلمين لغير سبب شرعي. إذا دفن الميت في قبره لا يجوز أن ينبش، ونبشه اعتداء عليه، إلا إذا وجد سبب شرعي يقتضي ذلك. فإذا وجد سبب شرعي فإنه لا بأس من النبش بإكرام ودفن الميت في مقابر المسلمين. نعم.
قال: والدفن بالصحراء أفضل.
نعم، يدفن في المقابر، والأفضل في المقابر أن تكون خارج البلد. الأفضل في المقابر أن تكون خارج البلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن أصحابه بالبقيع، والبقيع هذا كان يعد بالنسبة للمدينة صحراء، فكان في عنده مصلى للعيد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في صلاة العيد إلى الصحراء. أين الصحراء؟ عند مسجد الغمامة على يمين القبلة، وعند البقيع على يسار القبلة. فكانت المدينة كما قلنا مرارا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا هي المسجد النبوي اليوم، تقريبا هي المسجد النبوي اليوم. فإذا خرجت من ساحة المسجد فقد خرجت إلى الصحراء، وهناك ضواحي، لكن بالنسبة للمدينة كانت هكذا. فكنت إذا خرجت من الساحة على اليمين تخرج إلى مسجد الغمامة، كان صحراء، ما كان هناك مسجد، كصحراء، وكان هناك المصلى. وإذا خرجت من جهة اليسار من جهة القبلة تخرج إلى البقيع، وكان صحراء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدفن أصحابه بالبقيع، ولم يزل المسلمون على هذا، يجعلون مقابرهم في أطراف البلد خارج البلد، فهذا أفضل. إذن الدفن في المقابر، والأفضل أن تجعل المقابر خارج البلد في أطراف البلد. نعم.
قال رحمه الله: وإن ماتت الحامل حرم شق بطنها.
نعم، هنا يقول المصنف: إن ماتت الحامل حرم شق بطنها لإخراج الولد، لأن شق بطنها إهانة لها، وإكرام المسلم حيا وميتا واجب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسر عظم الميت ككسر عظم الحي، رواه أبو داود وابن ماجة وصححه الألباني. والشق كالكسر، شق الجلد ككسر العظم، فيحرم أن يشق بطن الحامل. أنا أذكر ما يقولون ثم أعود إن شاء الله. طيب، ماذا يصنع إذا ماتت ونحن نرى أنها حامل؟ ماذا يفعل بها؟ نعم.
قالوا: أخرج النساء من ترجى حياته.
نعم، قالوا: من يرجى أنه يخرج حيا بأن كان متحركا في بطن أمه وكان له 6 أشهر فأكثر، فإن النساء يخرجنه. كيف يخرجنه؟ قالوا: بالمعالجة. يعالجنا بالأدوية والتدليك ونحو ذلك حتى يخرج الجنين بدون شق، بدون شق. نعم.
قال: فإن تعذر لم تدفن حتى يموت.
فإن تعذر إخراجه ما أمكن، حاول النساء ما خرج، فإنها تترك حتى يموت، بمعنى حتى لا يتحرك. وبعضهم قال يوضع عليها شيء ثقيل حتى يسكن ما في بطنها ثم تدفن. طيب، ما العلة في كل هذا؟ العلة قالوا إن كونه حملا مظنون، يمكن أن يكون حمل ويمكن أن يكون انتفاخ، يمكن هذه ريح في بطنها تتحرك، ليست حملا. وشق بطنها مفسدة معلومة، فلا يجوز ارتكاب مفسدة معلومة لمصلحة مظنونة. أنا أقول ما يقولون، لا يجوز ارتكاب مفسدة معلومة وهي شق البطن لمصلحة مظنونة. ولذلك قالوا نعم.
قال: وإن خرج بعضه حيا.
وإن خرج بعضه حيا، خرج رأسه ورأيناه وعلق الباقي، قالوا هنا يشق البطن لإخراج الباقي، يشق البطن لإخراج الباقي. طيب، لماذا قلتم هنا يشق وهناك قلتم لا يشق؟ قالوا هنا لأن تيقنا أنه حمل وأنه حي، خرج رأسه وجدنا حيا، إذن هو حمل وهو حي، فما دام أن تيقنا أنه حمل وأنه حي فإنا نشق البطن، لأن المصلحة هنا معلومة وهي إخراج هذا الجنين الحي. والصحيح أنه يشق بطن المرأة الحامل إذا ماتت، إذا علمنا وجود الجنين وظننا أنه يخرج حيا، فإنه يجوز شق جلد الحي لمصلحة العلاج وهو مظنون، يجوز إجراء عملية لها وهي حية لعلاجها، والعلاج مظنون، يمكن أن تشفى ويمكن ما تشفى، فكذلك هنا. ثم نزيد أنه في زماننا هذا مع وجود التصوير ونحو ذلك لم يبقى أنه مظنون، بل هو معلوم، فإذا علمنا أنه موجود في البطن وأنه حي وأنه ترجع حياته لو خرج، فإنه يجب أن يشق بطن المرأة التي ماتت وفي بطنها حمل ويخرج هذا الجنين. وفي هذا يقول الشيخ بن سعدي رحمه الله: لو أدرك أصحابنا ما أدركنا لقالوا بوجوب شق بطن المرأة الحامل لذلك. يقول: لو أن الطب تطور في زمن أصحابنا الذين يقولون هذا القول، أصحابنا يعني الحنابلة الذين يقولون هذا القول، لو كان الطب الذي تطور في زماننا في زمانهم لما قالوا بقولهم هذا، بل قالوا يشق بطنها، ولا شك في هذا، ولا شك في هذا، فإن العلة التي ذكروها منتفية اليوم تماما. والشاهد أن نقول إنه لو لم يتطور الطب هذا التطور فإنه يجب شق بطن المرأة الحامل إذا ظننا أن الجنين إذا خرج يعيش. فكيف ونحن اليوم نعلم أنه موجود ونرى صورته ونعلم أنه حي ونعلم بظاهر الأمور أنه يمكن أن يعيش إذا أخرج؟ لا شك أن هذا القول قد سقط وانتهى، أعني القول بأنه لا يشق بطن المرأة الحامل، وأن القول بوجوب شق بطنها هو القول المتعين في زماننا. ولعلنا نقف عند هذا الموقف ونكمل غدا إن شاء الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا.
جزاكم الله خيرا، نفع الله بما قلتم، بارك الله فيكم، أحسن عليكم. يقول: هل من السنة القيام وإقامة الصفوف في صلاة الجنازة قبل قيام الإمام؟
السنة أن يصف الناس وأن يكثر المصلون على الميت، ولم يرد في ذلك حد محدود، هل هو قبل قيام الإمام أو بعد قيام الإمام، المهم أن لا يشق على المصلين. نعم.
يقول: ما حكم حمل الجنازة من المصلى إلى المقبرة بالسيارة أو العربة؟
يجوز حملها عند الحاجة، والأصل والسنة أن تحمل على الأكتاف. نعم.
يقول: ما حكم توسيد الميت على وسادة من تراب؟ فهذا يفعل في
ما يجوز هذا، وإنما يعني يوضع من أمامه من خلفه، أما وضع وسادة للرأس سواء من لبن أو تراب أو مخدة أو نحو ذلك فهذا غير مشروع. نعم.
قال يقول: هل يشرع بعد الدفن أن يذكر المسلم إخوانه المسلمين بالاستغفار للميت بعد الدفن؟
نعم، يعلمهم ويذكرهم، يعلمهم ويذكرهم، لكن إذا كان الناس يعرفون وعلم منهم أنهم يعرفون فلا حاجة لقول هذا في كل مرة، لكن إذا ظن الإنسان أن هناك من لا يعرف هذا فإنه يعلم ويذكر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
أحسن عليكم. يقول: في بلد يوضع فوق القبر كأس من ماء، فما حكم هذا؟
أما وضع كأس من الماء أو الجريدة أو الزهور رجاء أن يخفف عن الميت فهذا لا يجوز، وهذا سوء ظن بالمقبور، والنبي صلى الله عليه وسلم وضع الجريدة على القبر لأنه علم صلى الله عليه وسلم بالوحي، أما غيره فلا يجوز له أن يفعل ذلك، فوضع كأسة على من الماء البارد على القبر بحجة أن هذا يعني يخفف العذاب عن الميت أو وضع الزهور أو وضع الجريد لا يجوز، كما أن وضع الزهور بدون اعتقاد أنه يخفف عن الميت به لا يجوز، لأنه ليس من سنة المسلمين وإنما هو تشبه بالكفار. نعم.
أصليكم. يقول: بعض الناس يجعل القبر الحصى الصغير على كامل القبر، فهل هذا جائز؟
يضع ماذا؟
الحصى الصغير،
الحصبة الصغيرة إذا احتيج إليها ما في بأس من وضعها، إذا كان التراب مما يطير ولا يثبت فيوضع الحصبة الصغيرة من أجل تثبيت التراب ما في بأس إن شاء الله. نعم.
أحسنكم. يقول: عندما يدفن الميت تحدث بعض المخالفات بعد الدفن كزيادة التراب فوق المشروع والأدعية الجماعية وقراءة الفاتحة، فمتى يكون الانصراف؟
الإنسان إذا فرغ من دفن الميت يقوم يدعو له ويستغفر له ويقيم السنة، وإذا أمكنه أن ينكر ما يكون ممنوعا فنور على نور، وإذا لم يمكنه فإنه ينصرف. نعم.
يقول: كثير من الناس اليوم بعد الدفن يستقبلون القبلة ويرفعون أيديهم، فما حكم ذلك؟
أما رفع اليدين فلا بأس به، وهو من أسباب إجابة الدعاء، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا ورفع أو دعا ولم يرفع، فهو مطلق. فيبقى من النوع الثالث الذي لم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حال، فيكون رفع اليدين فيه من أسباب إجابة الدعاء. وأما استقبال القبلة فالظاهر أن الإنسان يدعو على حاله، يقف على القبر ويدعو. نعم.
أحصلكم يقول: هل يجوز إخراج المدفون في مقبرة كافرة لدفنه في مقبرة المسلمين؟
نعم، إذا دفن المسلم في مقابر الكفار فيجوز إخراجه ليدفن في مقابر المسلمين، لأنه لا يجوز أن يدفن المسلم في قبور الكفار. نعم.
أحصلكم يقول: هل يجوز نبش القبر إذا وضع فيه سحر؟
هذه من المصائب، وبعض الناس قد يكون عنده من عدم الخوف من الله ما يوصله إلى هذا، فيتحيل في إيصال غاية الإضرار فيجعل السحر في قبر أو في بطن حيوان أو نحو ذلك، ولكن هذا الشيء مظنون لا يعلم، حتى لو تواطأت الرؤى عليه فإن الرؤى تكون مظنونة، وحتى لو أخبر جني بهذا فإن الأصل فيهم الكذب. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز نبش القبر إلى أن يوصل إلى المقبور بزعم إخراج السحر، فإن النبش مفسدة معلومة لتحقيق مصلحة موهومة الله أعلم بها، لا تستند إلى شيء يعتمد عليه. نعم.
أحصلكم يقولون: في بعض البلدان يحفرون القبور ويأخذ عظام الأموات ليبيعوها، فهل يجوز وضع حارس على هذه المقبرة؟
نبش الجثث من أجل بيعها على طلاب كليات الطب ونحو ذلك منكر عظيم، ويجب على ولاة الأمر منعه في كل بلد، وإذا اقتضى الأمر أن يجعل على المقبرة حارس يمنع من هذا فلا بأس، يخصص حارس يمنع من هذا. وكذلك مثلا إذا ابتلي الناس بالاعتقاد في قبر في المقبرة ويذهبون ويأخذون من ترابه ويتقربون إليه فإنه يجب منع هذا، فإن احتيج إلى وضع حارس على المقبرة لمنع هذا فلا بأس بهذا، ولعل في هذا كفاية والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.